الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن هذه الأمة يجب أن تكون أمة قوية، ومن أسباب قوتها الأمانة في الدراسة والعمل، والغش عدو للأمانة. وقد كثرت الشكاوى من ظاهرة الغش في الامتحانات، ونحن على أبوابها وأعتابها، وهذا الانتشار الذي صعد القضية إلى الغش الإلكتروني والتقنية والغش واستعمال الآلات الحديثة، إن انتكاس الفطرة عند بعض الطلاب وسعي الكسالى للدرجات بأي طريقة والتعاون على الإثم والعدوان صار شيئا منتشرا مع الأسف. تنوعت سبل الغش وازدادت أنواعه، فجاءت هذه الثورة الاتصالية والأجهزة المتطورة لكي تعطي سبلا جديدة لهذه المعصية. وإذا كان الأمر من قبل يدور على نقل مقاطع وتصغير خطوط واصطحاب أوراق صغيرة ونحو ذلك، فالمسألة الآن تطورت إلى غش رقمي له آليات وتقنيات ومواقع إلكترونية تدل على أساليبه. وكذلك نجد أن انتحال المعلومات وسرقة الأبحاث من الإنترنت وغيرها وتقديمها كرسائل جامعية وأجزاء من أبحاث، حتى صارت الشبكة ملعبا مفتوحا على مصراعيه للسرقة، وأن الغش صار عبر الشبكة يصل إلى نسب عالية جدا. وفي فرنسا أجريت دراسة نتيجتها أن 77% من الطلاب يلجؤون إلى طريقة النسخ واللصق في تحضير واجباتهم الأكاديمية وأبحاثهم، وأن 3/4 على الأقل نقلوا موضوعا بأكمله من الشبكة. وعلق أحد الأساتذة قائلا: سابقا كان الطلاب يصرفون وقتهم في البحث عن المراجع وينكبون على قراءتها وفهمها جيدا قبل الاستعانة بها ضمن الحدود المسموحة للاقتباس، أما مع ثورة الإنترنت فقد استغنى العديد من الطلاب عن تلك المشقة وضربوا بالمعايير والمحاذير عرض الحائط وصاروا ينقلون ويلصقون. الغش من كبائر الذنوب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فقال: من غشنا فليس منا، وفي لفظ: من غش فليس مني، رواه مسلم. والغش خديعة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. قال الشيخ رحمه الله: الغش في الامتحان من أعظم ما يكون خطرا، لأن خطره ليس كخطر المال الذي من أجله ورد الحديث، بل هو أعظم، لأنه خيانة للأمة جميعا. فالطالب الذي ينجح بالغش معناه أنه هيأ نفسه لأن يتبوأ منصبا أو وظيفة بهذه الشهادة المأخوذة بغير استحقاق والتي حصل عليها بالحيلة، ولذلك شهادته شهادة زور وعمل ضرر على المجتمع. وأيضا فإذا كان مثقفو الأمة يتخرجون بالغش، فما هذا المستوى الهابط الذي سيكونون عليه؟ وبالتالي خيانة الأمانة. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولا فرق في الغش بين مادة وأخرى، سواء كانت مادة التفسير أو مادة اللغة الإنجليزية، لأن الكل يترتب عليه صعود الطالب من مرحلة إلى أخرى وإعطاء الطالب وثيقة وشهادة، وهذا محرم. وأشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى في الجزء الرابع. من أضرار الغش أنه سبب لتأخر الأمة، وماذا عسى الطلب الغشاشون أن يفيدوها؟ وما هو الهم الذي سيحملونه؟ وما هو الجهد الذي سيبذلونه؟ وما هو المستوى الذي سيؤهلهم للقيام بما يحصلون عليه من وظائف ومناصب؟ عدد الطلاب المتخرجين في كل عام بالآلاف، والمفترض أن يقدم كل واحد منهم ما يستطيع لجمع أسباب القوة للأمة، فهذا يخترع ويكتشف، وهذا يطور، وهذا يبحث، وهذا يصنع. والغاش سيتولى منصبا أو يكون معلما، فماذا سيعلم طلابه؟ والذي يغش سيرتكب عدة مخالفات، منها السرقة والخداع والكذب والاستهانة بالمعصية، وطبعا فقدان التوكل على الله، لأنه سيعتمد على القصاصات وعلى النصوص المخبأة في الأجهزة وعلى عمليات التقنية التي تمكنه من الحصول على المعلومات والإجابات أثناء الاختبارات. ثم لو حصل الإنسان على شهادة مزورة، شهادة زور، والراتب ماذا سيكون حكمه؟ وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ما هي أسباب الغش؟ الغش حيلة الكسول وطريق الفاشل، ودليل على ضعف الشخصية. والإنسان هذا معناه أنه ليس مستعدا أن يبذل ولا أن يعمل ولا أن يتعب، فهو إنسان يريد أن ينجح على المستريح. ثم الوعيد في حديث من غش فليس منا، ليس على طريقتنا ولا على هدينا ولا على سنتنا، فيها تبرؤ من النبي عليه الصلاة والسلام من الغشاش. والغش عدو العلم. ما هو العلم الذي يحصله الغشاش؟ نجد أن ضعف الإيمان هو سبب للوقوع في هذه المعصية، وضعف التربية من جهة أخرى وخصوصا من قبل الوالدين أو المدرسين والمرشدين سبب آخر. وقل من يذكر بحكمه ويبين عواقبه، وربما كان ذلك من قلة حمل الأمانة وعدم الشعور بالمسؤولية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والشيطان يزين ويقول: خذها سهلة وغنيمة باردة بالبرشام والأوراق المصغرة والكتابات والحيل الإلكترونية. ثم بعض الطلاب يغشون خوفا من الرسوب، وبعضهم أيضا يغش لرفع المعدل. فيجب أن نتكاتف جميعا لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة، الأب في البيت والأم كذلك، والمعلم في المدرسة، والمرشد والخطيب والواعظ وسائل الإعلام، والطلاب ينصح بعضهم بعضا. وكيف يكون الطالب عنده إخلاص لله وهو يقوم بعملية الغش؟ وعندما يغش في هذه العلوم الشرعية التي ينبغي أن تتعلم لوجه الله، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم إلا لغرض من الدنيا زائل لم يرح رائحة الجنة. من العلاجات العظيمة تنمية الخوف من الله ومراقبة الله في النفس، بأن نعلم ونوقن بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أيها الطالب، يا أيها الطالبة، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليكما. كم من طالب لو وقف المراقب بجواره لأصبح قلبه يرتجف وأوصاله تضطرب والعرق تحدر من جبينه، وإذا ابتعد المراقب جاءت النظرات وقامت المحاولات للغش. فلماذا يكون عندك المراقب أعظم في نظره من ربك الذي يراقبك؟ والخوف من أن يكون الراتب محرما بعد التخرج بشهادة الزور لابد أن يكون أيضا واعظا ودافعا. وينبغي على الطلاب أن يعلموا بأن التعاون على الإثم والعدوان حرام، فلا يجوز الإعانة عليه ولا إرسال أشياء واستقبال أشياء. وهناك وسائل اتصالية اليوم تحدث بين طلاب في القاعة وطلاب خارج القاعة، وأشياء مبتكرة. أفلا جعلوا هذا الابتكار وهذا الذكاء في كيفية التحصيل والقراءة والاستذكار والحفظ والفهم، بدلا من أن يستعملوا عقولهم في اكتشاف طرق للغش؟ وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء عظيم، ولا يجوز الإنسان أن يسكت عن الحرام، والساكت عن الحق شيطان أخرس. ويجب على الطالب وعلى المراقب أن لا تأخذه في لالهم متلائم. وعدم المحاباة مهم جدا، ولا بد أن يكون هناك مواقف حاسمة، وأولياء أمور الطلاب عليهم أن يرضوا بهذا. وعندما يعلموا بأن الولد قد ثبت عليه الغش فلا يكابرون ولا يقومون بمعاندات أو مجادلات وطلب الرأفة والرحمة إذا كان ابنهم قد أجرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه السميع العليم. وصلى الله على نبينا محمد.